إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم تقبل صلاتنا وتقبل صيامنا وتقبل قيامنا، شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء الرابع عشر بين يدي تفسيرنا لسورة لقمان من خلال قراءة لهذا التفسير الماتع الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا مع الوصية السابعة من وصايا لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه، وهي الوصية بالصبر على العقبات الناجمة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله تعالى على لسان هذا العبد الصالح: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. في اللقاء الماضي تكلمنا عن الصبر وفضيلته، ووصلنا إلى مسألة هامة بعنوان حال الأنبياء والمرسلين، حال الأنبياء والمرسلين مع الصبر، وما زلنا مع رسالة مرسومة بتفسير القلب السليم بوصايا لقمان الحكيم. فتعالوا نتعرف على حال الأنبياء والرسل مع الصبر. يقول المصنف حفظه الله تعالى: وقص الله لنا عن المرسلين وحكى عنهم قولهم وهم يتحملون الأذى، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. سورة إبراهيم الآية 12. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هذا كلام الأنبياء والرسل لأقوامهم. ولذلك كان صبر يوسف الصديق عليه السلام عن مطاوعة امرأة العزيز، وصبره على ما ناله في ذلك من الحبس والمكروه، أعظم من صبره على ما ناله من إخوته لما ألقوه في الجبر وفرقوا بينه وبين أبيه وباعوه بيع العبيد. وهذا نموذج فريد للصبر. ومن الصبر الثاني إن شاء الله سبحانه له ما أنشأه من العز والرفعة والملك والتمكين في الأرض. سبحان الله، تعرض هذا النبي الكريم يوسف عليه السلام لأنواع شتى من الابتلاء، فصبر صبرا جميلا. في البداية بسبب حب أبيه له فرق إخوته بينه وبين أبيه وأخيه وألقوه في الجب أي البئر، وبيع بيع العبيد، وترك أباه وأخاه، وترك البلدة التي نشأ فيها، وما زال حدثا سن صبيا، وجيء به إلى مصر وربي في بيت عزيز مصر. وإذا بامرأة العزيز امرأة ذات منصب وجمال، تغلق الأبواب وتهيئ نفسها، وأصبحت طالبة لا مطلوبة وراغبة لا مرغوبة، ونزلت من عرش كبريائها كامرأة وزوجة للعزيز، وعرضت نفسها على يوسف عليه السلام وهو شاب عزب في غربة عن الوطن وداخل قصر العزيز وبعيد عن أعين المخلوقين، وغلقت الأبواب وهي سيدته صاحبة الأمر والنهي في القصر، ورغم هذا يضع أمامها السدود ولا يطاول أمرها في ارتكاب الفاحشة، وقال لها كما يحكي القرآن: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. طبعا الأمر ده محتاج صبر من نوع عجيب، صبر من نوع عجيب. دعته امرأة ذات منصب وجمال، وأعدت له جميع الأسباب التي تعينه على الوقوع في المعصية، لكنه عليه السلام صبر عن معصية الله الصبر الجميل، وأعطى درسا للشباب خاصة من يقدمون المعاذير في دول الغرب التي نعيش فيها الآن. فهذا يوسف عليه السلام كان شابا عذبا في عنفوان الشهوة والقوة، وبعيد عن الأهل والأقارب، وبعيد عن من يعرفونه، وفي قصر العزيز وسيدته تأمره وترغب فيه، وهيأت نفسها وغلقت الأبواب فيقول لها معاذ الله معاذ الله نعم ألتجئ إلى الله مستعيذا به جل وعلا من أقترف ذنبا أو معصية تبعدني عن الله عز وجل وتعرضني للهلك في الدنيا والآخرة. إنه ربي أحسن مثواي. وهذه الجزئية من الآية لها تأويلان. إنه ربي أحسن مثواي أي الله عز وجل الذي أكرمني وأحسن إلي بنعمه وأفضاله، فكيف يجوز لي أن أخالف منهجه وأن أقع في محرم؟ أو إنه ربي أحسن مثواي بمفهوم زوجة العزيز زوجها أي سيدي الذي أكرمني وأواني في بيته وأمر بحسن معاملتي، فكيف أخونه وكيف أرتكب الفاحشة مع زوجته؟ إنه لا يفلح الظالمون. الظالم مش ممكن أبدا يفوز أو ينجح في الدنيا ولا في الآخرة. فوضع أمامها العقبات والعراقيل وعصمه الله عز وجل بسبب صبره الجميل. ولما تكرر الأمر في حضور النسوة لجأ أيضا إلى ربه، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. واستجاب الله دعوة نبيه وهيأ له الأسباب فأدخلوه السجن، ولبس في السجن بضع سنين. شوف الصبر العجيب ده والأعجب، إنه بعد أن مكث في السجن بضع سنين لما رأى الملك الرؤية وجيء إلى يوسف ليفسرها ويعبرها وعبرها له، والملك طلب يخرجه من السجن ورفض الخروج إلا بعد أن تظهر براءته ويسأل النسوة ما بالهن. سبحان الله، مع إن الإنسان المضيق عليه ده لما يجيله الفرج ينطلق مسرعا ما يصدق، يجيله خبر إنه يخرج هو مكث في السجن بضع سنين. لا، لازم البراءة وبدن. فهذا صبر عجيب. وبعد كده طب ده صبر عن معصية الله، وبعد كده صبر على المصيبة. تعال نشوف كمان ابتلاء النعمة بقى، تمكين وعز، وده برضه محتاج للصبر. فتقلب يوسف بين أنواع الصبر عليه السلام حتى ممكن كذلك إبراهيم الخليل عليه السلام، موسى الكليم عليه السلام، صبر نوح، صبر عيسى بن مريم عليه السلام، صبر خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم محمد عليه الصلاة والتسليم. كان صبرا على الدعوة إلى الله تعالى ومجاهدة أعداء الله، ولهذا سماهم الله تعالى أولي العزم، وأمر رسوله أن يصبر صبرهم، فقال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من أولو العزم من الرسل؟ إبراهيم، نوح، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم، وطبعا على رأسهم خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. سورة الأحقاف 35. والمقصود أنه سبحانه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر صبر أولي العزم من الذين صبروا لحكم اختيارا، وهذا أكمل الصبر. ولهذا دارت قصة الشفاعة يوم القيامة على هؤلاء حتى ردوها إلى أفضلهم وخيرهم وأصبرهم لحكم الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تعالوا نشوف صبر نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنا لها لي احتضر فأتنا. ابنة رسول الله ابنها بيموت بيحتضر، فأرسلت للنبي فأرسل يقرئها السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. فرفع الصبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ليخرج الروح، ففاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شوف الصبر. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب أروع الأمثلة في الصبر على البلاء والجوع في سبيل الله وإعلاء لكلمته. فهؤلاء قومه تفننوا في إذائه، فكذبوه وآذوه ورموه بالسحر والشعر والكهانة والجنون. خرج البخاري عن عروة رضي الله عنه قال: سألت ابن العاص رضي الله عنه فقلت: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل علي عقبة ابن أبي معيط، فوضع ثوبه على عنقه خنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ سبحان الله. شوفوا المعاناة يا جماعة. النبي يصلي في الكعبة في الحجر، يجي عقبة ابن أبي معيط ويخنق النبي بثوبه، يريد قتله، حتى يأتي الصديق رضي الله عنه ويبعده عنه ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ويعفو النبي ويصفح صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء قوم لم يراعوا في حق قرابة وتخطوا حدود الإنسانية. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد وحوله ناس من قريش، فلما أطال السجود قال أبو جهل: أيكم يأتي جذور فلان، يعني البعير بتاع بني فلان، ذبحوا بعيرا. فأبو جهل يقول لهم: مين يروح لهذا الجذور؟ فيأتينا بفرسها، أي أوساخها، يعني عندما تذبح الذبيحة أحشائها بتطلع قذرات. من يأتي بأوساخها؟ فنضعه على محمد وهو ساجد. فانطلق أشقاه، وهو أيضا عقبة ابن أبي معيط، فأتى به فألقاه على كتفه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. تخيل، يعني لأن البعض كده مثلا في طريق الدعوة إلى الله إن ابتلي يمكن يعطي الطريق ظهر ويتضجر. لا، شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ساجد، وضع كذورات البعير على ظهره، صلى الله عليه وسلم. فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وأنا قائم لا أستطيع أن أتكلم، ليس عندي منعة تمنعني من بطش قريش. إذا أقبلت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقت هذه النجاسات من على عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاناة شديدة جدا. سبحان الله، يعني هذا درس عملي لكل داع إلى الله تعالى ولكل عامل بمنهج الله تعالى ولكل طائع. اعلم أنك ستبتلى فاصبر. تعالوا لنرى ما عاناه النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف. ولما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف داعيا إلى الإسلام وتردد على منازلهم ولكن دون جدوى، فحرشوا عليه الصبيان والغلمان وجعلوا يرمونه بالحجارة، وزيد بن حارثة يحاول الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى شقت رأسه، أي جرح من كثرة رمي الأحجار. تخيل، جاء يدعوهم إلى الله ورسوله وإلى الإسلام إلى الرحمة، يستقبلونه بالسب والشتائم ويقذفونه بالأحجار صلى الله عليه وسلم. فمن منا في مجال الدعوة أو في مجال العمل بالمنهج ضرب بالأحجار؟ النبي ضرب بالأحجار وهو صابر محتسب صلى الله عليه وسلم. حتى شجت رأسه، أي رأس زيد، وسالت منها الدماء. هكذا تحمل رسول الله أن يرى قومه يؤذونه ويسبونه، وأدموا قدم رسول الله، أدموا قدميه صلى الله عليه وسلم، وسالت منها الدماء. هكذا تحمل النبي صلى الله عليه وسلم وصبر على ذلك. لذا يقول رب العزة جل وعلا له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. في مشهد الطائف كما جاء في الصحيح، جاءه ملك الجبال في صحبة جبريل عليه السلام، وقال جبريل: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام، وهذا ملك الجبال يستأذن عليك. فأذن له النبي. قال له ملك الجبال: يا رسول الله، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. الأخشبان جبلان عظيمان في مكة، يعني الجماعة اللي أذوق دول ندمرهم نهلكهم بالجبلين، خلاص ننتهي. بس أؤمر. تخيل بقى نفسك في هذا الموضع تعمل ايه؟ خلي بالك دول كفار، كفار وليس مسلمين. تعمل ايه؟ هذا النبي سبوه، ضربوه بالأحجار، أدموا قدميه، انت في الموقف ده تعمل ايه؟ طبعا اكيد اقل شيء توافق مالكم، لكن النبي لا، قال: لا يا اخي، يا ملك الجبال، دعهم لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يقول لا إله إلا الله. قال جبريل: صدق من سماك بالرؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، أو كما قال النبي: شب أميزة الابتلاء، مغفرة للذنوب، يبتليك عشان يطهرك. سبحان الله، تبقى ماشي كده أحيانا كويس، رجليك تخبط في الأرض، ترتوي تنكسر، قل الحمد لله وقل مرحبا بحب الله، لأن الله ابتلاك لأنه أحبك، أراد أن يخفف عنك، يغفر لك ذنب أو يرفع لك درجة، فهذا حب من الله لك. ولذا كان السلف إذا جاءهم المرض يقولون مرحبا بحب الله ومرحبا بغفار الذنوب. كذلك جالك شوية مرض، ضيق في الرزق، ابتلاء معين، احمد الله واصبر. تعالوا لنرى صبر نبينا صلى الله عليه وسلم على الجوع. عن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول لعروة: والله يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. يعني شهرين يعدوا في بيت النبي ما فيش طبيب، ما فيش لحم، ما فيش طبخة، ما فيش نار بتوقد في البيت، ما بيأكلوا ايه؟ التمر والماء. شهرين يا جماعة، تمر وماء فقط، عشان تعرف ماذا النعم التي نعيشها نحن. وتسأل نفسك: هل أدينا شكرها أم لا؟ وفي غزوة الخندق اشتد الجوع للصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يربطون الحجارة على بطونه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط حجرين. كان الصحابة كل صحابة ربط حجر على بطنه، النبي ربط كم حجر؟ حجرين، شدة الجوع. فلما رأى ما بهم من النصب والجوع أنشد قائلا شدا من أذرهم: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. الله أكبر. مرة ثانية: اللهم إن العيش عيش آخرة، فاغفر للأنصار والمهاجر. لما وجد عناءهم وتعبهم عايز يخفف عنهم يعني، ويلفتهم للدار الآخرة، إن الدنيا تمر والسعادة الحقية هتكون في الجنة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. رجال. وقص الله تعالى لنا عن المرسلين وحكى عنهم قولهم وهم يتحملون الأذى: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. والصبر إما أن يكون صبر الكرام، وإما أن يكون صبر اللئام. كل أحد لابد له أن يصبر على بعض ما يقرأ. إما اختيارا وإما اضطرارا. يعني في ناس يصبروا اختيارا وحبا في الصبر، وفي ناس بيضطروا للصبر، فشتان بين الفريقين. فالكريم يصبر اختيارا لعلمه بحسن عاقبة الصبر، وأنه يحمد عليه ويذم على الجزع، وأنه إن لم يصبر لم يرد الجزع عليه قد لم يرد الجزع عليه فائتا، لم يرد الجزع عليه فائتا. يعني سبحان الله، كما يقول البعض لما يموت له ميت والبعض يبكي يبكي، فيجي البعض عايز يصبرهم، يعني يقول للباكين ايه، لو الدمع يرجع اللي فات لنبكي بدل الدموع دم. يعني يا جماعة خلاص الجزاء ما بيرجعش، ما بيردش اللي فات، المصيبة حدثت خلاص، مش عليك ان تصبر، بس ياريت بقى تصبر اختيارا وايمانا منك لحسن العاقبة، مش انت خلاص مضطر بقى مجبر انك تصبر. هذا صبر اللئام، انما صبر الكرام يصبر اختيارا. وانه ان لم يصبر لم يرد الجزع عليه فائتا، ولم ينتزع عنه مكروها، وان المقدور لا حيلة في دفعه، فالجزع ضره اقرب من نفعه. فالكريم يصبر في طاعة الرحمن. قال بعض العقلاء: العاقل عند نزول المصيبة يفعل ما يفعله الأحمق بعد شهر. في عاقل وفي أحمق. الأحمق إمتى يصبر؟ بعد شهر من المصيبة. مثلا مات له ميت، يلطم خدوده ويشد شعره ويحط التراب على رأسه ويمزق ثيابه، وفين بعد شهر من النكد والهم والغم والجزع يصبر؟ لك اعمل ايه؟ لازم اصبر خلاص. انما العاقل بقى بيصبر من البدايه، اول ما يجيله الخبر ان لله وانا اليه راجعون. وهذا فارق بين كريم ولئيم. واللئيم فانه يصبر اضطرارا، فانه يحول حول ساحة الجزع فلا يراها تبدي عليه شيئا، فيصبر صبر الموثق للضرب خلاص. يعني اللئيم بعد ما يعمل كل اللي عايز يعمله من جزع بيجد ان جزع مفيش منه فايدة. يعني تخيل كده، مثلا مات زوجها، قعدت تلطم خدودها وتشق جيوبها وتلبس مش عارف ايه، تحط التراب على دماغها وتمتنع عن الطعام، قعدت يوم ما كلتش، تاني يوم ما كلتش، هتموت. هتقولي بقى يا اولاد لهم كلها مفيش فايده، هتموت؟ لا. فبتصبر اضطرارا بقى لئيمة، انما هي لو عندها ايمان من البدايه هتصبر. هتقعدي تنكدي ليه؟ هنسيبوكي ما تاكليش لغايه ما تموتي، هنعمل لك ايه يعني؟ لا ما اقدرش اكل. طب ما تاكليش، انت اللي هتضري نفسك. فلما تلاقي مفيش فايدة، يعني لا الحزن هيرجع اللي فات، بتضطر لإيه؟ للصبر، وتاكل وتشرب وتضحك. طب ما كان من الأول بقى تقول الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وبكاء الرحمة لا بأس به، إنما التسخط والجزع لا. فده اسمه صبر اللئام بقى. خلاص لما لقى مفيش فايدة، قال أنا صابر. صبر إيه؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وده صبر الكرام. اللئيم يصبر في طاعة الشيطان، فاللئام هم أصبر الناس في طاعة أهوائهم وشهواتهم، وأقل الناس في طاعة ربهم. تجد اللئيم في المعصية صبور عليها قوي، ما ييأس منه، هتيجي زي الأولاد دول اللي هم يقعد يعكس البنات كده في الطرقات ومش عارف ايه. الواد عنده صبر غريب على المعصية، يقول لك هتيجي، رايح جاي عند بيت البنت، يصفر ويعمل مش عارف يحط جل على دماغه وقرف على دماغه ويبعت رسائل ويتصل بالهواتف وما بيقاتش، واهل الطاعه مش صابرين على الطاعه. حاجه غريبه جدا. شوف اهل المعصيه فده صبر لئيم، يصبر على المعصيه، يصبر على طاعه الشيطان. شوف اعداء الاسلام مثلا يحكون الخطط والمؤامرات للنهار لضرب الاسلام والمسلمين وينفقون الاموال، ما يقاسوش ابدا. سبحان الله. واهل الحق محتاجين يتعلموا الصبر. فاللئيم يصبر على تحمل المشاق لهوى نفسه في مرضات عدوه، ولا يصبر على ادنى المشاق في مرضات ربه، وهذا اعظم اللؤم. ولا يكون صاحبه كريما عند الله، ولا يقوم مع اهل الكرم اذا نودي بهم يوم القيامه على رؤوس الاشهاد، ليعلم اهل الجمع من اولى بالكرم اليوم، اين المتقون، اين الصابرون. تعالوا نشوف اقسام الصبر وان كنا قد اشرنا اليها من قبل. يقول المصنف: ينقسم الصبر الى ثلاثه اقسام: صبر على الطاعات والاوامر حتى يؤديها، تصبر على طاعه الله وعلى اوامره حتى تؤدي. فالطاعات والاوامر يحتاج العبد الى الصبر عليها، لان النفس بطبيعتها تميل الى الكسل والكمول. النفس دايما تميل للكسل، فانت بقى تحملها على الطاعه وتصبر، وتنفر النفس عن كثير من العبوديه. تقول لك لا انا تعبانه، انا عايز اريح، انا مش عارف ايه، دي طبيعتها عايز النوم. انما صاحب الهمه العاليه مفيش نوم، هنشتغل شوي، هنجتهد شوي. الصلاه محتاجه الصبر، النفس في طبعها الكسل وإثار الراحة، وأداء الصلاة في موعدها في مساجد الله يحتاج إلى صبر ومصابرة. الزكاة كمان النفس مش عايزة تطلع، بتحب البخل والشح، ماشي كده. إنما صاحب الهمة لا، هطلع وهخر وهنفق، فمحتاج لصبر. كذلك جميع الفرائض، الحج، العمرة، كذا كذا، كله محتاج لإيه؟ لصبر. ده النوع الأول من الصبر. النوع الثاني صبر على المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها، تبعد عن المعصية. المعصية ليها بريق وتشد أصحابها، المؤمن يصبر عنها، يبعد، يوطن نفسه على الصبر. فترك المعاصي والشهوات يحتاج إلى صبر ومجاهدة النفس والشيطان وقطع الصلة المؤدية إلى ذلك، تبعد أي حاجة توديك للمعصية. النوع الثالث من الصبر صبر على الأقدار التي لا يستطيع الإنسان دفعها عنه، فإن هذا الصبر يأتي به البر والفاجر والمؤمن والكافر. فلا بد لكل أحد من الصبر على القدر اختيارا أو اضطرارا. في ناس تصبر اختيار وده صبر الكرام، وفي ناس بيصبروا اضطرار غصب عنهم وده صبر اللئام. وهذه الأنواع الثلاثة هي التي قيل فيها: لا بد للعبد من أمر يفعله، ونهي يجتنبه، وقدر يصبر عليه. احفظوا الثلاثة دول: لابد للعبد من أمر يفعله، دول عبادات، ويصبر على ذلك، ونهي يجتنبه، البعد عن المعاصي والزلات ويصبر على ذلك، وقدر يصبر عليه، وقدر يصبر عليه. هذا هو الصبر على البلاء، هو سبب من أسباب النصر والتمكين في الأرض. لما سئل الشافعي رحمه الله: أيهما أفضل، الابتلاء أم التمكين؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. لا يحدث تمكين لأحد إلا بعد ابتلاء، فالابتلاء يجي، إن صبرت يمكن لك. طبعا كما حدث مع يوسف وجميع الأنبياء وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. شوف صبر 23 سنة على الدعوة حتى تم التمكين وفتحت مكة وأعز الله الإسلام والمسلمين. هذا هو الصبر الذي يحبه الله تعالى ويكرم أهله، وهو أن يكون الإنسان مالكا لنفسه عن الشهوة فلا يعصي الله تعالى، وأن يكون مالكا لنفسه عند الغضب، والتواصي بالصبر كالتواصي بالحق أساس الفلاح والنجاة من الخسران. وعلى ذلك أقسم الله تعالى بالعصر والزمان الذي فيه من الحوادث ما يشهد لذلك، فقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ودي الواجبات الأربع المذكورة التي أشرنا إليها أكثر من مرة في أكثر من لقاء، أنه يجب على العبد أربع واجبات. الأول المعرفة، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام اللي هو بنسميه الإيمان. الأمر الثاني العمل، بعد ما تعلمت العمل بما تعلمت. ثالثا الدعوة إلى العلم الراشد، الدعوة إلى الله تعالى. ورابعا الصبر بقى على العقبات المذكورة في سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أدي أول واجب الإيمان، المعرفة، معرفة الله، معرفة نبي، معرفة دين الإسلام. عرفت؟ أيوة. تعلمت؟ أيوة. وعمل الصالحات، العمل، عملت الصالح، أيوة. وتواصل بالحق، الدعوة إلى الله، دعيت، تبتال، تك صبر، وتواصل بالصبر، وده الواجب الرابع. هذه كانت وصية من وصايا لقمان الحكيم لابنه، وصية جامعة تبين لنا أهمية الصبر وفضيلته. هذه كانت وصية لقمان لابنه جامعة، جمعه وصاه عندما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يتحلى بالصبر: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. بهذا القدر وصلنا إلى نهاية هذه الوصية الجامعة، فإن قدر لقاء وكان اللقاء الواصل مع وصايا جديدة من وصايا لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه، ومع وصية فيها الأمر بالتواضع وعدم الكبر، يقول الله تعالى حكيا عن هذا العبد الصالح وهو يعظ ولده: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. إن قدر البقاء وكان اللقاء، نقف أمام هذه الوصية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.